بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب الآذان أو المواقيت من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب الآذان بعد الفجر، وإيراد الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذه الترجمة لبيان أن الآذان الشرعي إنما بعد دخول وقت الفجر، وفي هذا ردا على من رأى خلاف ذلك، أي رأى جواز الآذان قبل الفجر، وهذا خاص بآذان الفجر فقط دون سائر الصلوات الأخرى، لأنه لم يثبت في غيرها ما ثبت فيه من مشروعية الآذانين، لم يثبت هذا إلا في وقت صلاة الفجر، آذان أول ثم آذان ثاني. آذان أول قبل دخول الوقت، والثاني بعد دخوله، مع ما مر معنا وما سيأتينا من الأحاديث الدالة على هذا أو على هذه المسألة. وتقديم الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذا الباب على الذي بعده قد يتبادر إلى الأذهان أن الأولى أن يبدأ بالأول، يعني يبدأ بباب الآذان قبل الفجر، لأنه بعد هذا الباب يأتي باب الآذان قبل الفجر. ولكن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما أراد البدء بالآذان الشرعي، البدء بالآذان الشرعي. وإذا قلنا الآذان الشرعي هو الآذان الذي يحرم والذي يبيح. يحرم الأكل والشرب بالنسبة للصائم، ويبيح الصلاة بالنسبة للمصلي، بحيث لا يجوز للمصلي أن يصلي قبل هذا الوقت، ويجوز للصائم أن يأكل قبل هذا الوقت. أما بعد هذا الوقت، يعني بعد دخول الوقت والآذان إعلام بدخوله، الصائم يحرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات، والمصلي هذا وقت، هذا أول وقت صلاته، يصلي أول الوقت أو بعد ذلك أو آخر الوقت. والأفضل أن تصلى الصلاة في أول وقتها على ما سبق ذكره في الأبواب السابقة، إلا في صلاتين. ما هما؟ إلا في صلاتين، ها؟ العشاء والظهر عند الإبراد. أحسن، العشاء. ومنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤخرها حتى لا يشق على أمته، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام التيسير ورفع الحرج على الناس. قد يترك النبي عليه الصلاة والسلام العمل الفاضل إلى المفضول لأجل هذه الغاية، وهي غاية مطلوبة شرعا. نحن مأمورون بالتخفيف على الناس، يعني من قدمه الله تبارك وتعالى ليؤم الناس، الأصل فيه أنه يخفف عليهم، يخفف عليهم في هذا الباب، يعني ما تعلق بالتوقيت، ولا يشق عليهم بأن يؤخر. يجي واحد ممكن يأتيه مثل هذا يقول أفضل وقت الصلاة صلاة العشاء آخرها، يجي أخر ممكن الناس إلى آخر الصلاة، إلى منتصف الليل. قبل منتصف الليل بقدر ما يؤدي هذه الصلاة يأمر مؤذنه أو الذي يقيم بأن يقيم هذه الصلاة، ويقول هذا هو الأفضل وهذه هي السنة، ولكن صاحب هذه السنة ترك هذه الأفضلية لما هو أولى منها، لما هو أولى منها. وعندنا القاعدة في هذا الباب تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان في هذا التأخير ما يشق على الناس، والناس أهل أعمال، ومنهم من يشق عليه التأخير، و و و و أمور كثيرة. معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يؤم الناس في مسجد قباء اشتكاه المصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي، وهم صحابة، هذا صحابي من أجل أصحاب رسول الله، عالم من علمائهم وكبير من كبرائهم، وإن كان صغيرا في السن إلا أنه كبير القدر والمنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، في مسجده، العشاء، ثم ينتقل إلى يذهب يمشي أو على دابته إلى مسجد قباء، يعني بهذا أو بذاك، سواء كان راجلا أو راكبا، يأخذ منه وقت، المسافة بعيدة ليست بالقريبة، والناس ينتظرون، ثم يصلي بهم. ورغم ذلك كان يطيل في صلاته إذا صلى بهم، فلما اشتكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل الذي يحبه: يا معاذ، والله إني لا أحبك، ولكن ما كان رسول الله يحابي في الحق أحدا أبدا. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس في صلاتهم؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والمريض وذو الحاجة. الإنسان يخفف بهذا المعنى الشامل. فأفضل الأوقات كل في الصلوات كلها أول وقتها، إلا ما كان من صلاة العشاء أو صلاة الظهر عند الإبراد بها. فقوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الترجمة: باب الآذان بعد الفجر، لبيان أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن الآذان الشرعي، سماه بعض أهل العلم تمييزا له عن الآذان الأول الذي ليس فيه إعلام بدخول الوقت، وبالتالي لا يجوز الصلاة بعده لأنها تكون قبل الوقت الشرعي. وكذلك الصائم ليس أو لا يجب عليه أن يبدأ صيامه عند هذه الآذان. في قضية السحور ليس الأمر للوجوب بل هو للندب، أي للسنية والاستحباب. الاستحباب تأخير السحور، والتأخير يكون بعد الآذان الأول، بعد الآذان الأول، كما سيأتينا بيان هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أول حديث من أحاديث هذا الباب قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ الإمام البخاري، قال أخبرنا مالك بن أنس الإمام، قال عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال أخبرتني حفصة، حفصة أخته وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي إحدى أمهات المؤمنين. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وذكرنا المناسبة بين هذا الحديث والترجمة. ثم الحديث الذي بعده، هكذا توقفنا في الذي بعده، ثم الحديث الذي بعده قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو نعيم شيخ الإمام البخاري كذلك الفضل بن دكين، قال حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن التيمي عليه رحمة الله، عن يحيى بن أبي كثير إمام من أئمة التابعين، عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كذلك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا قالوا فيه المطابقة بين يعني بين الحديث والترجمة أو الباب، المطابقة إنما بالإشارة، إنما بالإشارة، وهذا في ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد النداء، المقصود بالنداء الآذان، أي بعد الآذان يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح التي هي رغيبة أو سنة الفجر، أو سنة الفجر، يعني لا يكون هذا إلا بعد دخول وقتها، أي بعد دخول وقت صلاة الصبح، الدخول الوقت الشرعي. وهذا كذلك من بركات أمهات المؤمنين. والحديث الأول، حفصة تروي ما رأت، وعائشة رضي الله تعالى عنها تروي ما رأت. مثل هذا يعني الحديث الثاني، الحديث الأول والثاني، هذا من الأمور التي تقع للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيته. والصحابة إنما يروون عنه ما رأوه وهو معهم، يعني خارج بيته. والذي يروي لنا ما يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته من أحواله أو أقواله هم أخص الناس به، وأخص الناس به هم زوجاته، هم زوجاته. ولهذا نقول دائما وأبدا قاتل الله الروافض، قاتل الله الشيعة الروافض، لأن من أعظم ضلالاتهم في هذا الباب أنهم أخرجوا الأزواج من الآل. الأزواج، قالوا أزواج الرجل ليس من أهله، ليس من أهله، لا يعتبرون من أهله. احنا نقدر الجزائريين نرد عليهم غير بكلامنا، غير بكلامنا، احنا الإخوة دائما الأهل، يقصد بالأهل ماشي الفاميليا كما تقولون انتم باللغة العربية، يقصد زوجته، ياك الآخر تلقى في الهاتف تاعه كاتب الأهل، الأهل كل العائلة رأيت بتحصل، هو يقصد زوجته. هذا يعني هذه من الفوائد التي من المفروض نرسلها إلى 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 إيران، نقول لهم احنا الحمد لله لغتنا تدل على بطلان مذهبكم، لأن احنا عندنا في لغتنا أن الزوجة تسمى أهل، هي تسمى أهل، دليل على أنها أقرب الأهل إلى صاحبه، إلى صاحبه. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهله ومن آل بيته رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فمثل هذه الأمور إنما ترويها من تعايش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ترى ما يفعل، ما يصلي، تسمع من أقواله. وفي روايتها إفادة للأمة وبيان علم. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أعظم فضائلها، وفضائلها كثيرة ولله الحمد والمنة، من أعظم فضائلها يقول علماؤنا أنها أعلم نساء العالمين بلا منازع، أعلم نساء على الإطلاق هي أمنا عائشة، لأن أعلم النساء هي أعلم نساء هذه الأمة، وأعلم نساء هذه الأمة هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، التي من علمها أنها أكثر النساء رواية لحديث رسول الله على الإطلاق، بل هي معدودة ضمن الستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدرجهم علماء الحديث أو علماء المصطلح ضمن المكثرين رواية من أصحاب رسول الله، المكثرين رواية من أصحاب رسول الله. أولهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم أمنا عائشة التي روت فيما يغلب على ظني أكثر من 3000 حديث، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا إذن من حديثها، هذا من حديثها أن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين الخفيفتين في بيته قبل أن يخرج، في بيته قبل أن يخرج، وهكذا هي السنة، وهذه السنة في سائر الرواتب، السنة في الرواتب أن تصلى في البيت، السنة في الصلاة التي هي سنة أن تكون في البيت اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. قد يصلي الإنسان في مسجده في بعض الحالات، وسيأتينا لما يأتي حديث الصلاة بين الأذانين. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا كذلك عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار. عندكم عبد الله بن يوسف؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، ينادي بليل، وفي رواية يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، ومؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم قلنا 3: بلال وابن أم مكتوم في المدينة، وأبو محظورة في مكة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قوله إن بلال ينادي بليل أي يؤذن قبل دخول الوقت، أي يؤذن قبل دخول الوقت الشرعي، يعني قبل أن يظهر الفجر. وبلال كما سيأتي كذلك كان يؤذن عند الفجر الكاذب، عند الفجر الكاذب. وسبق أن بينا أن الفجر فجران: فجر كاذب، فجر كاذب إذا ظهر بياضه يكون عموديا، يعني من أعلى إلى أسفل. أما الفجر الصادق إذا ظهر بياضه يكون أفقيا، يعني على الأفق، ويبدأ ينتشر ويزيد. فهذا الأول هو الذي يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام: ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني كأن الحديث هذا جاء في الصيام، ولكن فيه بيان للوقت الشرعي لأذاني الفجر. نقول فائدة أو فوائد من هذا الحديث أو من جملة هذه الأحاديث: الأول والثاني والثالث. فيه أولا بيان بركة أمهات المؤمنين زوجات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فيه كذلك أن سنة الصبح ركعتان ركعتان خفيفتان، السنة فيها أن تكون كذلك، ركعتان خفيفتان. من الفوائد كذلك أن وقت صلاة الفجر بعد طلوع أو بزوغ الفجر، بعد طلوع أو بزوغ الفجر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا إلى من أجازه قبل دخول الوقت، خلافا لمن أجازه قبل دخول الوقت. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ورد أو روي عند ابن خزيمة وعند ابن حبان مقلوبا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، يعني قلب الاسمين. هذا فيه إثبات أن بلال هو الذي يؤذن الآذان الأول، والآخر فيه أن بلال هو الذي يؤذن الآذان الثاني. وذهب أهل العلم عند هذا الحديث مذهبين: مذهب رده بعلة الإقلاب كونه مقلوب، والمحفوظ على خلافه، يعني ضعفوا الحديث. ومذهب ثاني صححوا هذا الحديث وقالوا هذه الرواية محفوظة صحيحة كالرواية الأخرى، ووجهوا بين الحديثين على أن النبي عليه الصلاة أن مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون، يعني مرة يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني، ومرة أخرى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان الأول ويؤذن بلال الأذان الثاني، يعني مرة تناوب مرة، يعني هذا الحال وذاك الحال. والأحاديث الواردة في هذا أن وهي غالب الروايات أن بلال قالوا هذا في نوبته، لأنه يكون في نوبته، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث كان في نوبة بلال، وفي الرواية الأخرى كان في نوبة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما. هذا التوجيه الذي ذكره أهل العلم في هذا الاختلاف بين الروايتين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعد هذا أو بعد هذه الترجمة قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذه حفصة الساعة خلعتني عن بدي تقلبت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الآذان قبل الفجر. باب الآذان قبل الفجر. وهذه الترجمة وهذه هذا الباب كان بعد الباب السابق، قلنا لا إشكال في ذلك لأن البخاري قصد البدء بالآذان الآذان الشرعي. هو دائما الألفاظ إذا أطلقت دائما وأبدا عند الإطلاق أول ما تدل عليه أو يدل عليه اللفظ المعنى الشرعي، أول شيء المعنى الشرعي. هذا بالنسبة للألفاظ الشرعية، هذا بالنسبة للألفاظ الشرعية مثل الآذان لفظ شرعي. إذا أطلق الإنسان قال آذان، الناس كلها تفهم الآذان الشرعي اللي يؤذن للصلاة، ما هوش المعنى اللغوي. المعنى اللغوي اللي هو مجرد النداء والإعلام، مجرد النداء أو الإعلام. ومقصود الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة يعني كأنه يبين حكم هذا الآذان، كأنه أراد أن يقول ما حكم الآذان قبل طلوع الفجر، هل هو مشروع أم لا، هل هو مشروع أم لا. فإذا لم يكن مشروعا ذكر ما يدل على ذلك، إذا كان مشروعا سؤال آخر يطرح، متى يكون هذا الآذان؟ آذان الفجر يعني الآذان الثاني معلوم وقته عند دخول وقت عند طلوع الفجر وهو دخول وقت الصلاة. أما هذا متى يكون؟ هذا متى يكون؟ يكون أو بصورة أخرى كم يكون بينه وبين الآذان الثاني؟ يعني هذا الذي أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله أن يجيب عليه في هذه الترجمة من خلال ما أخرجه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أول حديث قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا سليمان التيمي وهو ابن طرخان عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم، شك من الراوي قال الحافظ والراجح أن الشاك هو زهير بن معاوية، أو أحدا منكم يعني إما لا يمنعن أحدكم أو أحدكم أو لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من صحوره يعني إذا سمعتم بلال يؤذن فلا يمنعكم هذا الآذان من أن تتسحروا سواء ابتداء أو انتهاء. والمقصود به ابتداء لأن انتهاء حتى الآذان الثاني لا يمنعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي منه أو حتى ينتهي منه حتى يقضي حاجته منه، يكون يشرب ويأذن المؤذن. ما يروحش مباشرة يضع هذا الإناء، أو يفعل مثل ما يفعل بعض الجهال، يلقي حتى الذي في فيه اللي في فمه يرميه. أذن المؤذن، هذا بعد الناس عن السنة وجهلهم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام الشرعية التي دليلها السنة، هو الذي يفعل بالناس هذا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يضعه حتى يقضي منه حاجته، يكمل يشرب من هذا الإناء ثم بعد ذلك يمسك، ثم بعد ذلك يمسك. كان ماسك لقمة خبز أو ملعقة طعام، هذا بتاع السحور، لا يضعها حتى ينتهي منها، حتى يقضي حاجته منها. ما هوش المقصود تكون بين يديه هذه القصعة الله يبارك ويقول الحديث لا يضعنا، ما يكملهاش حتى بعد الشروق، الله المستعان. قال فإنه يؤذن، أي بلال، أو ينادي بليل، أو ينادي بليل. جاء التعليل لأجل هذا، جاء التعليل لأجل هذا، ليرجع قائمكم، ليرجع أو ليرجع. وش عندك مشكلة عندك؟ ليرجع. ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الآن الوقت الشرعي من غيره بالإشارة، بالإشارة رفع أصبعه إلى السماء وفعل هذا، يعني حتى قال مع هذا، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. يعني هذا ليس بالوقت الشرعي، هذا الذي يأتي عموديا من فوق إلى أسفل، هذا يسمى عمودي. ولكن قال، وقال زهير بسبابتيه، بسبابتيه، إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله بسبابتيه. هذه السبابة، السبابة هو الأصبع الذي يلي الإبهام، وجعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني حتى ينتشر البياض أفقيا لا عموديا. هذا البيان الجلي الواضح الذي بين به النبي عليه الصلاة والسلام لأمته الفرق بين الوقت الشرعي والوقت الذي ربما يشبهه وينخدع بسبب ذلك الناس. وهذه ميزة العلم، العلم هو الذي يميز لك بين الحق والباطل، يميز لك بين السنة وضدها. وحتى في هذا الباب، حتى في هذا الباب يميز لك بين الوقت الشرعي من غيره، الأوقات الشرعية التي وضحها وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بيانا جليا شافيا، لا نحتاج معه لا إلى الفلكيين ولا إلى أجهزتهم ولا إلى مراصدهم، ولله الحمد والمنة. وقد بينا هذه المسألة لما مثلنا باختلاف الناس في بعض في المواقيت في بعض البلاد، في بعض البلاد، يعني الرجوع إلى السنة هو الذي يرفع الخلاف بين الناس. ارجعوا إلى السنة، ما كش من دينا نجيب دينا، لا لا في هذه البلاد ما كش، هاي صح. شكرا لك، شكرا لك ولك، لا لكما. فالرجوع إلى السنة هو الذي أظن عضيت شفتي. معليش خلاص معليش كما تقولوا دوما ماشي قراب. إذن من فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أولا فيه أذان بلال. أذان بلال كان ليرجع القائم، ليرجع قائمكم بمعنى يرجع عن قيامه، يتوقف إذا كان سيصوم يهيئ نفسه للسحور، إذا كان سيصلي كذلك، ولينبه قائمكم. وفي رواية وليوقظ نائمكم، ينبه نائمكم بمعنى إيقاظه، بمعنى إيقاظه ينتبه. وهذه حكمة، حكمة خاصة في صلاة الفجر، يعني المصلي إذا قام من نومه حاله يختلف عن حاله في نهاره، في نهاره قد يكون مهيأ، أما إذا كان نائما غير مهيأ، يحتاج لوقت حتى يستيقظ كما ينبغي، خاصة إذا ابتلي بما ابتلي به الكثير منا، إن لم أقل بما ابتلي به، بما ابتلينا به جميعا من السمر بعد العشاء، وقد نهينا عن ذلك لأجل هذا الأمر وغيره، فربما يحتاج إلى وقت. فكان الآذان الأول لأجل أن ينبهه، لأجل أن يتنبه أن وقت الصلاة قد قرب، يتهيأ، قد يكون يعني نام على جنابة أو استيقظ على جنابة، هذا يأخذ منه وقت كذلك، خاصة بالنسبة للمتزوجين، فيغتسل، ووقت الاغتسال ليس كوقت الوضوء، وخاصة ممن لم تتوفر له الوسائل الميسرة السهلة، كي اللي يروح مسكين يسخن هو الماء، يدي الباسين ويسخن الماء وبعدين يروح يغتسل، صح ولا لا؟ وكي ربما يجيب الماء من مكان آخر، وكأن ربما يغتسل في المسجد في مكان مهيأ لهذا، يعني هذا على اختلاف حوال الناس، وهذا من الحكمة في هذا الأمر، من الحكمة في هذا الأمر. من الفوائد كذلك، من الفوائد كذلك فيه بيان الفجر الكاذب من الصادق، أو تمييز، فيه بيان التمييز بين الفجر الكاذب والصادق. فيه كذلك جواز استعمال الإشارة في البيان، ولهذا من المواضع التي أخرج فيها الإمام البخاري هذا الحديث كذلك أخرجه في كتاب الطلاق في باب الإشارة، يعني قد يشير الزوج، واش ولدي ها يديك في جيبك برد خرجه، أورده أخرجه البخاري في كتاب الطلاق في الدلالة على أن الإشارة أو حكم الإشارة في الطلاق، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب وهذه الترجمة، هذه الترجمة ها كان حديث نزل حديث آخر صح في الورقة الأخرى. آخر حديث من أحاديث هذا على كل حال هو تابع لي. قال حدثنا أي البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء أي تحويل الإسناد. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا فائدة هذا الحديث أنه من رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو بمختصرا عن اللفظ السابق الذي فيه التعليل عن أذان بلال في هذا الوقت. ثم بعد هذه أعطني شو ثم بعد هذه الترجمة أو هذا الباب بارك الله الحمد لله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. باب كم بين الآذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. المقصود بالآذان الآذان الثاني لأن الآذان الثاني قلنا هو الآذان الشرعي الذي يبيح الصلاة. وكم يكون بين هذا الآذان وبين الإقامة للصلاة ومن ينتظر الإقامة. أورد لهذا أو أخرج لهذه الترجمة أول حديث حديث عبد الله بن مغفل المزني قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وقال بعدها لمن شاء ثلاثا لمن شاء. وليس المقصود به بين كل أذانين صلاة ثلاثا يفهم ثلاث ركعات ولا ثلاث تسليمات. الثلاث متعلقة بتكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اللفظ والذي قال فيه لمن شاء تخفيفا على أمته. مطابقة هذا الحديث للترجمة أن الوقت الذي يكون بين الآذان والإقامة ليس بالوقت الطويل لأنه سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بالنسبة للفجر كان يصلي بين الآذان والإقامة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنهما جميعا كانت ركعتين خفيفتين يعني قد يصلح هذا لتحديد المدة التي بين الأذانين. وليست يعني هذا ليس تحديدا صريحا ما فيش ما يدل على هذا دلالة صريحة جلية يعني غير محتملة، لأنه وصف الركعتين أو وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل هذا أن هذه الصلاة تستغرق الوقت كله، تستغرق الوقت كله، ولكن كما قيل من باب الإشارة، كما قيل من باب الإشارة من الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحديث الذي بعده سيوضح هذا الأمر كذلك. قال كذلك البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبل وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. وهذا بالنسبة لصلاة المغرب. ورغم ذلك حتى هذه الصلاة كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحافظ على هذه السنة، هذه السنة التي دل عليها الحديث الذي قبله، حديث عبد الله بن مغفل، السنة أن تصلي ركعتين حتى في عند صلاة المغرب، خلافا لمن يعتقد ويظن أنه ليس ثمة وقت بين لآذان المغرب مباشرة. بعض المساجد مباشرة ينتهي المؤذن من آذانه يقيم الثاني، يقيم الثاني، يعني ربما المؤذن ما يجلس، يجي من الآذان يوقف الصف، ما كانش وقت أصلا. وهذا الفعل يمنع من هذه السنة، لا يترك الناس يصلون هذه السنة. قال: كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يقصدون السواري ليصلوا إليها، لأن السنة الصلاة إلى سترة، الصلاة إلى سترة، هذا هو القصد من ابتدارهم للسواري حتى يصلوا من وراء السترة. هذا الأمر أو هذه السنة، وبعض أهل العلم يقولون بوجوبها أنها واجبة السترة، وهذا هو الصحيح، يهجرها الناس في هذا الزمان، وهذا لجهلهم وعدم تفقههم في مسائل دينهم، في أول المسائل العملية المتعلقة بالصلاة، المتعلقة بالصلاة. صلي إلى سارية يا أخي، صلي إلى سترة، إلى سارية، إلى جدار، إلى أي شيء، المهم يكون بينك شيء، بينك شيء، بينك وبين صلاتك شيء تصلي إليه، حتى لا تقطع عليك صلاتك، وحتى تمتثل أمر نبيك عليه الصلاة والسلام. قال: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يعني وهم كذلك يصلون، يصلون الركعتين قبل المغرب. قال: يصلون الركعتين قبل المغرب، وخصص المغرب لأجل هذه الفائدة. ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء، ما كان شيء آخر إلا أن يصلوا ركعتين. هذا الحديث كذلك أو هذه الترجمة التي أورد أو أخرج فيها الإمام البخاري هذين الحديثين، من فوائدها إثبات سنية إثبات سنية الركعتين بين الآذان والإقام، بين الآذان والإقام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، قال لمن شاء. فيه كذلك إشارة، فيه إشارة إلى أن، خاصة في الحديث الثاني، إلى أن بين الآذان والإقامة الوقت وقت قليل، وقت قليل بالنسبة لصلاة المغرب. والتحديد، يعني تحديد الوقت بين الآذان والإقامة، يرجع إلى حال الناس، يعني اجتماعهم وعدم ذلك. وإن كانت يعني الأحاديث في هذا الباب، فيه أحاديث ولكن لا تصح لضعف إسنادها، كالحديث الذي رواه، حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الحاكم في مستدركه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد حتى تقام الصلاة، فإذا رآهم قليلا جلس، وإذا رآهم جماعة صلى. يعني يدل على أنه كان يقيم إذا اجتمع الناس، وكان ينتظر إذا كانوا قليل، إذا كانوا قلة. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.